وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أمين الله على وحيه وعزائم أمره الخاتم لما سبق والفاتح لما استقبل والمهيمن على ذلك كله، وعلى أهل بيته شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. هذه كانت صلوات مكسورة شوية، نريدها كاملة. صلوا على محمد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. المرأة كل الحياة، ولأنها كذلك فإن عليها مسؤولية بحجم الحياة. ذلك أن أي شخص حينما يكون في موقع أرفع من غيره فإن مسؤولياته أيضا تكون أرفع. الوزير ليس مجرد شخص له حقوق وليست عليه واجبات، مسؤوليات الوزير أكثر من مسؤوليات موظف صغير في وزارته، مسؤوليات الأمير أكثر من مسؤوليات الوزير، مسؤوليات الرئيس أكثر. فكلما كان موقع الشخص أرفع كلما كانت مسؤولياته أكثر. ولذلك حينما نقول إن المرأة كل الحياة فهذا يعني أن مسؤولياتها أيضا هي بحجم الحياة، أي أن عليها أن تسعد نفسها وأن تسعد زوجها وأن تسعد أولادها وأن تسعد وطنها وأن تنمي وتربي وتعمر ولا تفسد ولا تخرب. موقع المرأة موقع متميز، موقع الألماسة. الألماسة لا ترمى في شارع، الألماسة لها قيمتها، يحتفظ بها في مكان أمين. فرق كبير بين الفحم والألماس. أنت مقدار طن من الفحم ترميها في مخزن، لكن قطعة صغيرة من الألماس لا تضعها إلا في مكانها. بعض الساعات يستخدمون فيها الألماس فلها قيمتها، والألماس ليس مجرد قطعة للزينة توضع في الساعة، وإنما توضع في مكان خاص، لأن الألماس تتحمل وتتكون عادة تحت ملايين من الأطنان ولا تتغير ولا تتبدل، أي أن طبيعة الألماس أنها تقبل الضغوط ولا تتغير، لكن الفحم تستطيع بيدك أن تقضي عليه. كذلك المرأة الألماسة، كذلك المرأة الحياة، لا بد أن تتحمل المسؤوليات بمقدار حجم موقعها طبعا، ولها من الحقوق بمقدار ما عليها من الواجبات. ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولهن مثل الذي عليهن، لأن هنالك تقابل بين الحق والواجب. لا حق إلا بحجمه واجب، ولا واجب إلا بحق إلا بحجمه حق. ولكي نعرف هذه المسؤولية عند النساء بالذات وعند الزوجين بشكل عام، لا بأس أن أشير بأنه القرآن الكريم يتحدث عن الحج في 10 آيات فقط. يعني هذا الحج العظيم الذي من لم يحج يقال له عند الموت أما الإسلام فلا إسلام، هذا الحج العظيم الذي قال عنه ربنا ولله على الناس حج البيت، اعتبره حقا ربانيا على عباده، تحدث القرآن في 10 آيات. لكن القرآن تحدث عن الحياة الزوجية في أكثر من 80 آية، وتقريبا لا توجد سورة في القرآن الكريم ليس هنالك حديث عن الحياة الزوجية والعلاقات الزوجية والأحكام التي ترتبط بذلك. ثم إن ربنا لم يسم سورة في القرآن باسم الرجال، لكن عندنا سورة في القرآن باسم سورة النساء. فإذا كان رب العزة والجلال يكرم المرأة إلى هذه الدرجة ويتحدث عن العلاقات الزوجية بهذا الحجم في كتابه الكريم، فمعنى ذلك إن المسؤولية عظيمة وأن الخطأ الصغير كبير هنا. الرئيس إذا أخطأ فإن خطأه يكون على مستوى الأمة، المرأة إذا أخطأت أيضا فإن خطأها سيكون على مستوى الوطن. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن العلاقة الزوجية صحيح أنها تأتي بدافع من الغريزة، لكن العلاقة الزوجية عمل ديني كالصلاة كالصيام كالحاج. الزواج عمل ديني تحت غطاء ديني، وفيها من الثواب ومن العقاب في كلا الطرفين بالطبع، وفيها من الثواب والعقاب بمقدار ما في بقية العبادات، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، أو كان يقول أحب من دنياكم 3 الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة، يقدم النساء حتى على الصلاة لأن الذي يصلي ولا ارتباط له بشكل شرعي بامرأة فصلاته ناقصة، لأن الرجل من دون المرأة ناقص كما أن المرأة من دون الرجل ناقصة. رب العالمين جعل ناقصين، الرجل ناقص المرأة ناقصة، وحينما يجتمعان يكتمل، لكن حينما يكتمل الأمر تبدأ الواجبات الدينية بينهما. القضية هي في ظاهرها وفي البداية غريزة، لكن في حقيقتها مسؤولية شرعية. يعني الرجل يمتحن بزوجته وزوجته تمتحن به، أي أن تحدى الرجال هم النساء وتحدى النساء هم الرجال. وإن الله يبتلي بعضنا ببعض، فإذا أخطأ الرجل في حق زوجته أخطأ في قضية دينية وليس في قضية إذا أعجبه يعمل إذا أعجبه أدى ما عليه، وكذلك المرأة هذا لا يكون. من واجبات النساء أن يعرفن الرجال كما من واجب الرجال أن يعرفوا النساء. مثلا الرجل عنده حاجات لكن يريد هذه الحاجات مشفوعة بالحفاظ على كرامته. يعني إذا كانت المرأة تطبخ من الصبح للظهر في المطبخ تعبانة وجابت الأكل عنده لكن أهانته يضرب عن الطعام يأكل، جوعان عنده حاجة ولكن هذه الحاجة لا يريد أن يرفعها تحت الذل، يريد أن يرفع هذه الحاجة وهو كريم وهو عزيز. أحيانا تقول المرأة أن الرجال مغرورين. نعم أقول نعم أن الرجل مغرور، ولا بد من احترام هذا الغرور. هذا الغرور خلقه الله في الرجال لأن وضع عليهم مسؤولية، وهي مسؤولية الحفاظ على العائلة. الرجال قوامون على النساء لا بمعنى أن له سلطة من دون حقوق، لا، لكن بمعنى تفاهموا. إذا ما قدرنا نتفاهم شو نسوي؟ إذا الرجل والمرأة ما قدروا يتفاهمون على شيء لا بد من أن تكون هنالك كلمة فاصل. هذه كلمة الفصل من يقولها؟ الرجل أو المرأة أحدهما. أما إذا كانت المرأة مسترجلة، وهذه عندنا روايات حولها، إن الله لعن المسترجلات، يعني المرأة التي تريد أن تتصرف كرجل، أنت أنثى ولا بد أن تكون فيك لطافة الأنوثة لا أن تكون فيك خشونة الرجولة. الرجولة فيها نوع من الخشونة. شوفوا إحنا في الأعمال العادية إذا عمل يحتاج إلى خشونة، المرأة ما تشتغل، المرأة تشتغل ميكانيك، مصلحة سيارات مثلا، في شغلات لا، المرأة تشتغل في صناعة الساعات، المرأة الساعات الصغيرة طبعا، المرأة تشتغل كموظفة ككاتبة كمدرسة، لكن الشغلات الصعبة هي شغلات الرجال. ومن ثم فإن في المرء في الرجل بعض الخشونة، فيها بعض الكرامة، فيها بعض الغرور، وعلى المرأة أن تحافظ على هذا الغرور، على هذه الكرامة، وبالذات أن لا تهين الرجل. طبعا الرجل أيضا ما يجوز يهين مرته، لكن المرأة حتى في صيغة المزاح نكتة. عادة الرجال يتخذون موقف تجاه كل النساء، ما أدري هم ليش، يعني إذا تقعد في جلسة الرياجيل قاعدين يتكلمون على كل النسوان، يابا ممكن فد مرة مو زينة، مو كل النسوان، والنساء أيضا إذا جلسنا في جلسة يتكلمون على كل الرجال كأن هنالك جبهتين متحاربتين، حرب عالمية ثالثة قائمة ما بين الرجال وما بين النساء، وعلى كل طرف أن يعبي نفسه ومن حوله ضد الطرف الثاني. لا، المرأة فيها اللطافة، فيها العاطفة، فيها الأنوثة، فيها الرقة، ولا بد أن تحافظ على هذه الأنوثة. المرأة الرجل لا يريدها أحد، والرجل المخنث أيضا لا تريدها النساء. المرأة شو تريد من الرجل؟ تريد من عنده خشونته، تريد من عنده بطولته، تريد من عنده إذا كانت تمشي في شارع. ونفترض قلنا مساواة ما بين الرجال والنساء، وإن كان رب العالمين لم يجعل هذه المساواة، في كثير من الأمور في اختلاف، لكن هذا الاختلاف مو عبارة عن امتياز لطرف على حساب طرف آخر، لا. لكن نفترض أن الرجل في دولة الرجل والمرأة متساوين في كل شيء، إذا يمشون في الشارع واحد إجا هجم على هالاثنين، المرأة تطلب منو يدافع؟ من الرجل. وإذا ما دافع قال مو أنت هم موظفة، أنت هم عندك راتب، تقول صحيح عندي الراتب وموظفة، بس في ناحية الدفاع عن العائلة هذه مسؤوليتك، هذا واجبك أنت تدافع عن العائلة. هذه الكرامة لا بد من الحفاظ عليها، هذا الاحترام لا بد من الحفاظ عليه من قبل المرأة تجاه الرجل. أيضا أمر آخر، الرجل يتزوج أنثى لحاجته، وكما ذكرت إحدى المرات فإن الرجال يذكرون النساء كل نصف ساعة، وحاجتهم الأولى، يعني لو أعطينا للرجال ورقة وكتبنا اكتب أهم 100 حاجة عندك، فالمرأة إما هي الحاجة الأولى أو الحاجة الثانية، وكل نصف ساعة الرجال يذكرون النساء بطريقة أو بأخرى، كل نصف ساعة هذا المعدل. لكن بالنسبة إلى النساء، لو أعطينا لهن ورقة وقلنا لهن اكتبن 100 حاجة، فالرجل يأتي بعد 90، يعني 90 حاجة تخلصها من بيتها وأولادها وثيابها وثقافتها وكتبها، كل هاي الأشياء من اللي تخلصها بعد بالقوة تذكر الرجال وتكتبه. بس الرجل حاجته الأولى المرأة، ومعنى ذلك أن على المرأة أن تستجيب لحاجة الرجل هذه، هو يريد هذه الحاجة، وإن لم تعط المرأة هذه الحاجة له وأعطت كل شيء فكأنها لم تعط له شيئا. هذا لازم نعرفه. الرجل يتزوج زوجة، مو يريد يجيب أخت في البيت، ما يريد يجيب أخته، جايب زوجة، معنى أن له حقا زوجيا على زوجته، لا بد أن تستجيب له ولا بد أن ترضيه، وإن أرضته فيما يرتبط بنفسها وإن لم تستجب له في شيء آخر فهو راضي. أما إذا هذه الحاجة ما قضيت عند الرجال، والمرأة كما ذكرت هي الحاجة الأولى أو الثانية للرجال، فكأنه لم تقضى له أي حاجة، جايب زوجة في البيت، ما جايب أخت، ما جايب أم، حتى أن الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فهذا هو الظهار الذي تحدث القرآن عنه، ولا يجوز له أن يعود إلى زوجته إلا إذا دفع كفارة. يعني هذه من المحرمات، هذه سبة، هذه سبة الكلمة، أنت علي كظهر أمي. الآن مرة راحت في بيت زوجة تتصرف كأم، تتصرف كأم يعني لا تستجيب للرجل، تتصرف كأخت لا تستجيب للرجل. هذا معناه أنها أهم الحقوق وأهم الأسباب للرجل في العلاقة الزوجية، أهم الأسباب لم يتم الاهتمام بذلك. قد يسأل أحد، في نظرك المرأة المثالية، الزوجة المثالية من؟ أقول الزوجة المثالية هي التي تكون للرجل أما في الرعاية وصديقة في الحياة وعشيقة على السرير. هذه واحدة من النقاط الأساسية التي ذكرت الروايات، وبالطبع لا أريد الدخول في تفاصيل هذه المسألة، لكن أريد أن أبين بعض ما على المرأة تجاه الرجل بناء على التعاليم الدينية. هذه التعاليم ليست تعاليم أخلاقية، هذه التعاليم تعاليم دينية، بمعنى أن المرأة التي لا تلتزم بهذه التعاليم تكون قد سقطت في الامتحان الإلهي، في الامتحان الرباني، لأن المرأة امتحان الرجل والرجل امتحان المرأة. في حديث، أيما، أرجو من الأخوات أن يأخذوا هذا الحديث وهو عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مأخذ الجد، لأن عليه يترتب مصيرهن في المستقبل في الجنة أو في النار لا سمح الله. أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق، زوجها ساخط في حق مو في باطل، ساخط عليه حق من الحقوق ما أعطته. أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في حق، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى منها. الله صلاة ما يقبل. أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط، بعض النسوان في حالة الغضب تقول لزوجها والله ما شفت منك خير، إذا قالت والله ما شفت منك خير الله هم يقول أنا هم ما شايف منك خير. أيما امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط فقد حبط عملها كله، يعني الله كل أعمالها السابقة، كل صلواتها، كل صيامها، كل هذه يخلي عليها ديليت وكلها تروح ما مكتوب إلها، لأنها قالت ما رأيت منك خيرا قط. شو هالكلمة الكبيرة اللي يمكن المرأة تقولها؟ رواية أخرى، جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم في حاجة، جاية عند النبي وعدها حاجة من عنده. النبي عرف أن هذه المرأة مبتلات بعمل، ولذلك رب العالمين ما جعل الخير والبركة في حياتها، يعني عدها حاجة وهي الحاجة ماذا تقضى، فقال لها لعلك من المسوفات، أخاف أنت من المسوفات. قالت يا رسول الله ومن المسوفة؟ مسوفات يعني شنو؟ قال المرأة يطلبها زوجها فتسوف، زوجها يريد نام، نريد النام، تقول أصبر أدي حاجة في المطبخ، أدي فلان شغلة، ما نظفت فلان شيء، أريد أتصل بصديقتي، تسوف، سوف آتي، راح أجيك. قال لها لعلك من المسوفات، فقالت ومن المسوفات يا رسول الله؟ قال النبي المرأة يدعوها زوجها فتسوفه حتى ينام، فتلك لا تزال الملائكة تلعنها حتى يستيقظ زوجها. الملائكة تلعن لأنها متسوفة، اللهم يشيل البركة من حياتها. في حديث آخر، ملعونة امرأة تؤذي زوجها وتغمه، يعني تسوي أعمال يكون دائما مغموم، وسعيدة امرأة تكرم زوجها ولا تؤذيه وتطيعه في جميع أحواله. في حديث غريب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نبي التوحيد، النبي لم يكن يرضى لأحد أن يذكره بالنبوة إلا إذا ذكر الله بالتوحيد، وكلمة عبده تسبق عندنا في الحديث عن رسول الله كلمة رسوله، لكن يقول: لو كنت آمر أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها. يعني قضية موقع الزوج يجب أن يكون هكذا. الحديث فيما يرتبط بالمرأة في الحقيقة هو حديث عن شيء عظيم، عن موقع كريم، عن جوهرة ثمينة، لكن هذه الجوهرة الثمينة إذا اختربت، أي شيء إذا يردون ما يصيب شيء خلوا له ملح، لكن إذا الملح كان خربا، المرأة هي ملح الحياة، المرأة هي جوهرة الحياة، المرأة هي ألماسة الحياة، والمرأة هي كل الحياة. ولذلك إذا أخطأت، إذا لم تؤدي مسؤولياتها، إذا لم تحافظ على العائلة، إذا لم تؤدي حق الزوج في ما يريده منها وبسببه ارتبط بها، فإن الحياة كلها تخترب. يعني هذا الملح صار خربا، بعد كل شيء يصير خراب. في حديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم حول قضية الصبر، قلنا إن تحدى الرجال النساء وتحدى النساء الرجال، وإن الرجل امتحان المرأة والمرأة امتحان الرجل. زين، شنو المطلوب؟ المطلوب أن يصبر الرجل على زوجته وأن تصبر الزوجة على زوجها حتى الحياة تستمر سعيدة. يقول النبي: من صبر على سوء خلق امرأته، يعني زوجتك شوية أخلاقها مو تمام، أصبر، أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب. أيوب رب العالمين أعطاه أجرا في الدنيا وفي الآخرة، كان عنده 12 من الأولاد ماتوا في حياته، صار عنده مرض، فقد أمواله ونبذ من قبل شعبه، لكن فيما بعد رب العالمين لأنه صبر رجع عليه كل شيء، حتى الأولاد أعطاه ضعف صاروا 24. أيما رجل صبر على سوء خلق امرأته أعطاه الله من الأجر ما أعطى أيوب على بلائه. هذا بالنسبة للرجال. ومن صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسية بنت مزاحم. هاي المرأة غريبة، عجيبة، عظيمة، رب العالمين ذكرها في القرآن الكريم، ذكرها لجميع أنبيائه، تحدث عنها لكل الصالحين، وما من مؤمن ولا مؤمنة في الأرض إلا ويذكرها، سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية. قصة آسيا بنت مزاحم هي قصة معروفة، يعني ما من مؤمن يعرف الله إلا ويقدر ويقدس آسيا بنت مزاحم. هذه المرأة كانت زوجة فرعون، يعني زوجة فرعون مفروض يعني تسمح لنفسها بأن تخربط مع فرعون لأن زوجة فرعون، لكن هي بقيت أعطت كل ما عليها من حق لفرعون. يعني يوم القيامة إذا أجى فرعون ما عنده حق على آسيا بنت مزاحم، أي حق ما عنده عليها، هي أعطت مع أنه فرعون. الآن الحمد لله الأزواج هم فراعنة بشر، أنت هم شوية أصبري على خلق هذا الرجل، الرجال متساويين، احنا كنا بشر نخطئ ونصيب. هذه المرأة آمنت بموسى فغضب عليها فرعون، لأن التحدي صار داخلي في بيته، فأراد أن ينكل بها، بس كان يحبها، رمى بها في السجن وما بطلت من الإيمان بالله، أمر بتعذيبها ما ترجعت عن إيمانها بالله، فأمر بأن تقتل بطريقة خاصة. إذا كان أن السيد المسيح عند المسيحيين صلب على خشب وهو عندنا وما قتلوه يقينا، بالنسبة إلى آسيا بنت مزاحم صلبت على الأرض، يعني خلاها على الأرض فرشها ودق بسامير على إيدها ثنتين ورجولها عند تل، ثم أمر بأن صخرة كبيرة جدا ترمى من على التل على جسمها، يعني حتى تصير بريس مع الأرض، ينكل بها، وأمر بالناس أن يأتوا لكي يروا ما يفعل فرعون بامرأته التي آمنت بموسى. في حديث المعراج أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما ذهب إلى السماوات ودخل الجنة ورأى الجنة ورأى النار، أيضا التقى بالملائكة. من جملة الملائكة التقى بملك فدخل منه خوف كثير في قلبه، فقال: حبيبي جبرائيل، من هذا؟ أنا أول ما شفت خفت من عنده. قال: كلنا نخاف منه، هذا ملك الموت، هذا عزرائيل، إحنا منخاف من عنده. سأله النبي كم سؤال من جملة الأسئلة، قال: أنت يا عزرائيل اللي تخوف البشر والحجر والمدر والحيوان والملائكة، أنت هم صاير مرة تخاف؟ قال: إيه، مرة واحدة هو يخفت. حينما أراد فرعون أن يقتل آسيا ابنة مزاحم زوجته، وأمر بتلك الصخرة أن ترمى عليها من تل، أوحى الله إلي: يا عزرائيل، اذهب إلى الأرض واقبض روح آسيا قبل أن تصل الصخرة إليها، وإلا لعذبتك عذابا لم أعذب أحدا من العالمين. ما أريد تحس بضربة هذه الصخرة عليها، أريدك توصل نفسك قبل ما توصل الصخرة. فتسابقت أنا والصخرة، الآن وين كان ما أدري، وقت متأخر كان ما أدري، بس على كل حال هذه الرواية موجودة. فوصلت إلى هناك وقبضت روحها، ثم جاءت الصخرة عليها، وآسيا ابنة مزاحم يوم القيامة زوجة من زوجات خاتم النبيين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الآن ما يحتاج المرأة تصير آسيا بنت مزاحم وتشوف سجن وتعذيب وصخرة يرمون عليها. أيما امرأة صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله مثل ثواب آسيا بنت مزاحم، وهي في غرفتها وهي في بيت. الباب دائما مفتوح عند الله عز وجل، طبعا باب إبليس مفتوح وباب الرحمن أيضا مفتوح، وهذا طريق شر وهذا طريق خير. إذا تحدثنا عن روايات حول المرأة أن الله مثلا كذا قال بالنسبة للمرأة اللي تأذي زوجها أو اللي زوجها ساخط عنها، مو بمعنى أن هذا ضد المرأة، يعني أيتها المرأة لا تذهبي في هذا الطريق، في طريق ثاني ترحين عليه. في حديث آخر أيضا يقول: لا تؤدي المرأة حق الله حتى تؤدي حق زوجها، يعني رب العالمين ربط قبوله بأعمال المرأة بإعطائها حق الزوج. هذا بشكل عام. نأتي إلى بعض الموضوعات التي ترتبط بحسن العلاقة ما بين الرجل والمرأة. أول مسألة وأهم مسألة أن الله أكرم المرأة كما قلنا، حتى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث: والدات، يعني أم، يعني تحملت الحمل، والدات، والهات، رحيمات بأولادهن لولا ما يأتين إلى أزواجهن، يعني لولا أن هذه تأذي زوجها، لولا ما يأتين بأزواجهن لقيل لهن يوم القيامة أدخلن الجنة بغير حساب. بس لأنها والدة، لأنها والها، لأنها رحيمة بأولادها، يمكن أصلا ما تحاسب، لأن الله عز وجل إذا أقام أحدا على الحساب أقل التقادير افتضحه، افتضح، تطلع سيئاته أمام الملأ، أمام الملائكة، أمام الأنبياء، أمام الرسل، أمام أقربائه، أمام من أساء إليهم في السر. لكن هذه لولا أنها قد تأتي بشيء بالنسبة إلى زوجها لقال الله لها يوم القيامة أدخلنا الجنة بغير حساب. نعم، المرأة قد تقول: زوجي يأذيني. ظلم الزوج لا يبرر أن تظلم الزوجة زوجها، يعني إذا نفترض الزوج يأذيها في شيء، يجوز لها تسرق من أمواله؟ تقول: والله ذاك اليوم سبني، أنا هما تسرقت من جيبه في 200 دولار، يجوز؟ سبك، ادفعي هذا السب عن نفسك، دافعي عن حقوقك، استرجعي حقوقك. لكن الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إذا ظلمت فلا تظلم، أن تكون مظلوم خير من أن تكون ظالما، وهذا أمر لا شك فيه. طبعا كل شيء يجب أن يكون بالمعروف، خاصة من قبل الرجال، لأن عصمة المرأة بيد الرجل، والمرأة أمانة الله عند الرجل. عاشروهن بالمعروف. كان عندنا واحد هذا منع زوجته من زيارة أبوها 5 سنوات حتى مات أبوها، فأنا التقيت به قلت له على أي أساس أنت منعت زوجتك؟ قال من حق الرجل المرأة اللي تطلع برا يعرف وين تروح ويعطيها إجازة. الآن المنصفين من الرجال يعطون إجازة مطلقة، عنده ثقة في زوجته وين ما تريدين تروحين روح، لكن هذا حق من حقوق الرجل في الدين. فقال أنا من حقي أنه أمنعها. لا مو من حقك، لأن القرآن يقول وعاشروهن بالمعروف. هذا مو معروف، 5 سنوات ما خليت تشوف أبوها إلى أن مات أبوها، شو معروف؟ يعني إذا نقلنا لأي واحد ما يقول أخ ليش ما يعترض على هذا الأمر، هذا معناه مو معروف، هذا منكر الناس ينكرونه. وقد جاء في الحديث الشريف ملعون ملعون من ضيع من يعول. عائلتك جزء من عندك، فاللي تضيعهم تدفعهم إلى أن يتصرف وتصرف غير صحيح، فهذا أيضا اللعنة تشمل لهذا الرجل. ماذا نعمل؟ النقطة الأولى إلغاء فكرة الطلاق إلا في حالات نادرة. أنا أتعجب من بعض الرجال، من بعض النساء يدخلون في الشراكة الزوجية وفي بالهم يوم من الأيام يقطعون هاي الشراكة. يا عم الزواج مثل البطيخ، متجربة مرتين خلاص، أنت بيتك يومية تبدله، مع أن المرأة مو بيت أعظم من البيت. البيت ممكن البيت الواحد الشخص ولد فيه، أبوه ولد فيه، جده ولد فيه، ابنه ولد فيه، حبيبه ولد فيه. شوف فيما يرتبط بالبيوت، بالسيارات، بالأعمال، بالأشغال، أحيانا نتوارثها جيلا عن جيل، لكن يوم القضية توصل للمرأة الطلاق على طرف لسانه، خلنا نطلق. الآن فد مرة طلبت الطلاق من زوجها لأنه بالمنام يشوخر، يا عمي هذا عنده مشكلة، يأخذ له دواهم يتعالج مثلا، أو لأن أنفه شوية أكبر، أو والله تزوج المرأة بعدين شاف شوية أقصر من بتعمتها مثلا. هذه قضايا نلغي فكرة الطلاق تماما، وإلغاء فكرة العنف والإجبار. شوفوا العلاقات الزوجية هي علاقات تعاون، علاقات تفاهم، علاقات عطاء متبادل. العنف ما إلى مجال في العلاقة الزوجية، الإجبار ما إلى مجال في العلاقة الزوجية. اجتني مرة واحدة امرأة مؤمنة قالت زوجي ما يصلي، شنو أسوي له؟ أنا أعرف زوجها متدين، قلت هذا زوجي ما يصلي؟ قالت بلى يصلي، الصلاة الصبح ما يقوم لصلاة الصبح بعدين يقضيها. قلت له ليش ما يقعد؟ قالت والله ما أدري. أنت تقعدي؟ قالت إيه والله، أجي عليه، أجي أصيح عليه ما ينفع، أرش عليه ماي ما ينفع، أشيل البرنس من عليه ما ينفع. قلت شبقت شيلي فت صخرة أضربي على راسه حتى يقعد يصلي، هاي مو طريقة. قالت شلون أقعد للصلاة؟ قلت لها ترحين يمه وتغمرينه بقبلاتك العاشقة، يفتح عينه ويقبل، ايش تقول له قوم صلي؟ ليش بالقوة وليش رش المي؟ وهالقضايا هذه ما تنفع في العلاقة الزوجية. إلغاء فكرة العنف، إلغاء فكرة الإجبار. صلوا على محمد وآل محمد. قلت لها في عندنا طريقتين، هنالك طريقتان لدفع طرف آخر. طرف الآخر إنسان عنده إرادة، عنده عواطف، عنده حاجاته، عنده مشاكله. لدفع الطرف الآخر لكي يقوم بعمل عندنا طريقتين، طريقة الرياح وطريقة الشمس. يقولون في القصص المؤلفة طبعا أن الرياح والشمس شافوا واحد متلبس بثيابه ونايم تحت شجرة في برية في مكان ما. الرياح قالت للشمس أنا أقوى منك، الشمس قالت لا أنا أقوى. فكان عندهم هذا الكلام التحدي، فقالوا ممتاز، نحاول هذا الرجل اللي ملتف بعبايته نخليه ينزع عبايته. يلا، الرياح قالت أنا أبدأ، فبدأت تهب الرياح، وكلما هبت الرياح أكثر كلما تمسك بعبائته أكثر، حتى قامت تقلقل على الأرض، بس هو متمسك بعبايته. الآن لو أنتم شفتوا رياح تهدون العباية لا وتمسكون فيها أكثر. إلى أن عجزت الرياح فقالت للشمس أنا عجزت، يلا شوف تقدر تخلي هذا يفسخ عبايته ينزع عبايته. فبدأت الشمس ترش دفئها وحرارتها شيئا فشيئا عليه، شوية شوية احتار نزع عبايته، وبعد شوية نزع ثوبه. لولا أن الشمس توقفت ربما كان يصير عاري. أقول في طريقتين، طريقة أن الإنسان يأتي إلى الطرف الآخر ويحاول يجبره بالضرب بالصياح، طريقة أخرى عن طريق الشمس ودفء الشمس. فلتكن دائما عندنا مع نسائنا طريقة الشمس، مع رجالنا طريقة الشمس، وليس طريقة الرياح. المسألة الأخرى تعيين الكلمة الأخيرة إذا صار صراع خلاف على قضايا صغيرة على قضايا كبيرة، خلي يصير عندنا تفاهم. ما صار تفاهم، ما الذي نعمل؟ الكلمة الأخيرة إلما؟ الكلمة الأخيرة مفروض للرجل، لأنه إذا أعطينا الكلمة الأخيرة للمرأة لازم ننقص بنفس الحجم من مسؤولية الرجل. ذكرنا أن ما من حق إلا وأمامه واجب، وما من واجب إلا وله حق، فلازم ننقص بمسؤوليته. ما يصير هو مسؤول، هو الخيمة، هو الذي يحامي عن العائلة، لكن ما إلى كلمة، هاي ما تصير. طبعا هذا مو معناه في كل شيء يتحكم الرجل. نحن لا نريد طاغوت في البيت، ولا نريد دكتاتور في العائلة، نريد قيادة حكيمة، تفاهم ما بين الطرفين. لكن ما وصل إلى التفاهم في قضية صغيرة أو كبيرة، بكرة نسافر لو بعد بكرة، وكل واحد منهما تمسك برأيه، ديكين في قفص واحد ما تقدر تعيشهم، ما يصير. فلازم أكو كلمة أخيرة، هذه الكلمة الأخيرة للرجل، وعليه أن يتحمل المسؤولية. في أحد الزعماء سألوه الكلمة الأخيرة في البيت إلمن، قال إلي الكلمة الأخيرة إلي، كل ما تطلب مني زوجتي لازم أقول أنا حاضر، فالكلمة الأخيرة إلي، يعني أنا مستعد أن أنفذ ما تقول. أن ننظر إلى الحياة على حقيقتها، الحياة مو جنة، المرأة ليست حورية، الرجل ليس ملك من الملائكة، الحياة فيها نواقص، الرجل فيها نواقص، المرأة فيها نواقص. أنا أسألكم، قسم من عندكم من الرجال والنساء ممكن رايحين صايدين سمك، يوم اللي تردون تصيدون السمك تخلون في الصنارة الطعام اللي أنتم تحبوه ولا الطعام اللي السمك يحبه؟ الطعام اللي السمك يحبه، ولا ما تقدر تصيد سمك؟ حينما يريد الإنسان أن يكسب الطرف الآخر فإن عليه أن يعطي ما يحبه ذاك لا ما يحبه هو. خلونا مثل أيام الخطوبة، شلون البنية والولد، البنية دائما تأتي في أفضل حالاتها، البسمة على شفتيها، ما تتكلم كلام ينزعج الرجل، الرجل هم إذا أي شيء تريد منه خطيبته يقفز كأنه تحت رجله سبرينج حتى يقضي حاجاته. خلي هاي الحالة نمددها دائما، ترى يصيرها حقيقة، هذا الأمر يصير، احترام متبادل ما بين الزوجين، على الأقل أن تكون هنالك جلسة أسبوعية في الحالات العادية لا في حالات الخلاف، لا بدون سبب، كل أسبوع الزوج والزوجة يجلسون ويتحدثون عما بينهم، سواء كانت هنالك مشاكل أو لم تكن هنالك مشاكل. نحتاج إلى تحاور يومي وإلى جلسات أسبوعية، لأن غالبا الزوج والزوجة أوامر متبادلة، جيب حب روح تعال، والعكس نفس الشيء. هذا ما يصير تفاهم فيه، هذا مو تفاهم. التفاهم هو أن يكون أخذ وعطاء، وأن نأخذ الطرف الآخر بما فيه من خصوصيات، بما فيه من نواقص، نقبل على نواقصه. يعني إذا أم الإنسان شوية كانت عصبية مثلا، زين الولد يأخذ الأم يرميها بالشارع ولا يتحملها؟ يتحملها. إذا ابن الإنسان كان عنده بعض النواقص يتحمله ولا يرميه؟ احنا كما ذكرت ما عندنا جنة في الدنيا. خلي نتحمل الطرف الثاني كما هو ونزيد تطوير هذا العمل، تطوير العلاقة، تحسين العلاقات الزوجية عبر إدخال طرف ثالث. مشكلة غالبا في العلاقات الزوجية المشاكل يطمطمون عليها، يسترون عليها إلى أن تكثر تكثر تكثر، يوم اللي يحدث الطلاق وإذا نعرف أن ذول علاقاتهم مخترب من سنوات، خلونا من أول يوم نعين طرف ثالث، نقول له المشاكل الصغيرة والكبيرة ونقبل بحلوله، طرف يتفق عليه من قبل الطرفين. لازم يكون عندنا مستشار منذ بداية الزواج وحتى فيما بعد، يعني إذا واحد صار 30 سنة متزوج فمن الآن خلي يعين مستشار يتفق مع زوجته عليه ويبين المشاكل. ليش؟ لأن القرآن الكريم يقول حكم من أهله وحكما من أهلها. أنتوا عندكم عواطف، فالمشكلة الصغيرة تشوفوها كبيرة، لكن الطرف الثالث ما دا يشوف المشكلة إلا بحجمها الطبيعي، ولذلك قادر على أن يشخص أين الخلل وقادر على أن يعطي الحل الصحيح. الشيء الآخر، التزام بحدود العادل بدل الظلم. أكو عادل في الموضوع، إذا واحد ضربني كف من حقي أن أضربه كف، لكن مو من حقي أنه أقطع إيده، هذا صار ظلم. الطغاة عادة يعاقبون بأكبر من حجم الجرائم التي هم يشخصونها جرائم، هي في الحقيقة مو جريمة، لكن الطاغوت طريقته وإذا بطشتم بطشتم جبارين. الآن المرأة قالت كلمة ما عجبتك، رد عليها بنفس الحجم مو أطول. وإذا حدثت مشكلة تعاملوا مع المشكلة الزوجية كما تتعاملون مع نار شبت في مكان. يعني إذا المشكلة مرتبطة بالمطبخ خلوها القضية عند المطبخ، ليش تجرجرون المشكلة إلى غرفة النوم؟ خلوا المشكلة بحجم المطبخ، خلوها داخل المطبخ. النار إذا شبت في مكان، أول ما تعمل الإطفائية أنها تحاول تمنع امتداد النيران إلى جوارها. إحنا هم المشكلة خلي نخليها محدودة في ذلك المكان. بعض الأزواج حقيقة أنا أتعجب، أو بعض الزوجات عندهم مشاكل كمشاكل الأطفال، لكن عندهم كبرانة لأن مخلين كرامتهم أم عليها. قلت لها لا تسوي فلان شيء وسوت، زين سوتها. قلت لها سد الباب وما سدت الباب، زين مطلوب شنو إعدامها الآن لأنه ما سدت الباب. قلت لها أماكن الأشياء اللي تبدليها، قلنا فرد ليها للمرأة يعجبها التغيير والتطوير وتبديل أماكن الأشياء. قالوا فد واحد ولد جاي من المدرسة، من جملة الأسئلة أين تقع قمة إيفرست؟ في جبال هملايا. جبال هملايا وين؟ أبوه كان دا يقرأ جريدة فمركز على الجريدة، قال له بابا، قال لها، قال له أين؟ سمع أين؟ جبال هملايا ما سمعها. قال أين فلان شي؟ قال بالله روح أسأل أمك اللي يومية تبدل أماكن الأشياء، تشيل تحط، شوف شوف وين مخليها هذا الشيء اللي تسأل عنه، جبال هملايا يعني. المهم نحتاج إلى شيء بالنسبة إلى الرجال بشكل خاص وبالنسبة إلى النساء بشكل أخص. القرآن الكريم يقول لنبيه ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. شوفوا الزهرة هي الوردة اللي ما منفتحها، الحياة ما تنفتح لأحد في الدنيا، تبقى زهرة. كل ما واحد يفتح هاي الوردة يشوف ما فيها شيء، داخل الوردة ما في شيء. القرآن يقول لا تمدن عينيك، تزوجت خلص إلغي امرأة أخرى في حياتك، لا تطالعها أصلا، لا تمد عينك، لا تسرق نظرة إلى هذه أو تلك، لأن النظرة سهم من سهام إبليس. هذا بالنسبة للرجال. كان الإمام علي سلام الله عليه جالس في مكان ومعه أصحابه، فمرت امرأة فاشرأبت أعناق الرجال، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن هذه عيون لواقح. بعدين قال إذا رأى أحد منكم امرأة فأعجبته فليأت أهله، فإن المرأة مرأة، رايح على غيرها شنو؟ حورية ماكو، كل النسوان متشابهات وكل الرياجيل مو ملائكة متشابهين. شاهد بالنسبة إلى المرأة على الأخص، لأن هنالك قضية بالنسبة إلى النساء. الرجل ممكن يشوف لامرأة تعجبه، هذا الأمر ما يعني يبعد زوجته عنه، خاصة إذا ما فيه يحصل على هاي المرأة، بالعكس ربما هذا يسبب يقترب إلى زوجته. لكن المرأة بمقدار ما يعجبها رجل تبتعد عن زوجها، سبحان الله، بنفس الحجم. ولذلك الإسلام أمر بالحجاب، وإن شاء الله في يوم من الأيام نتكلم عن هذا الموضوع، أمر بالحجاب وأمر بأن تكون العلاقة ما بين الرجال والنساء محدودة بحدود الشرع، مو مفتوحة بلا حساب. كم من امرأة وصلت إلى الطلاق من زوجها لأنها أعجبت برجل آخر صديق زوجها، ومن أول يوم اقتربت بمقدار نصف شبر أو بوصة إلى هذا الرجل ابتعدت بنفس المقدار من زوجها، وبدأت تقارن زوجي شلون وهذا شلون، شكله شلون وشكل زوجي شلون، طريقة زوجي وطريقة هذه. دخل الشيطان في هذا الوسط. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الدنيا زهرة لا تنفتح لأحد، تبقى الزهرة هي جميلة، أما إذا أردت أن تدخل تحصل على أفضل الملذات، أفضل الزوجات، أفضل النساء، أفضل الرجال، أفضل الأولاد، أفضل البيوت، أفضل السيارات، اللي يريد كل شيء يخسر كل شيء. الله ما خالق، خالق كل شيء. أولا كل حق إلى جانبه مسؤولية، وثانيا أن كل كمال إلى جانبه نقص. الله ما خلق الوردة إلا وإلى جانبها أشواك، ما خلق شيء جميل إلا وإلى جانبه شيء يرتبط به. خلق المرأة جميلة جذابة بالنسبة إلى الرجل، بس الآن يحصل عليها دونه خرط القتال، لازم يناضل حتى يحصل على زوجة في هذه الحياة الدنيا. خلونا عن طريق العلاقة الزوجية ندخل الجنة، وهنالك إن شاء الله المرأة الصالحة إذا كان درجة إيمانها أكثر من الرجل هي التي ستختار الرجل يوم القيامة، وإذا كان الرجل إيمانه أعلى فهو الذي يختار. لكن المرأة المؤمنة يوم القيامة هي زوجة الرجل وسلطانة على الحور العين. يعني الحور العين مضرات ومنافسات لهذه المرأة المؤمنة. الدنيا على كل حال تنتهي خلال سنة أو سنوات، ما ندري شو وقت يأتي ملك الموت. على كل حال لا نخسر آخرتنا بسبب أخطاء في العلاقات الزوجية. وفي نهاية هذه المحاضرة أريد أن أبين نقطة، اطلبوا من الله دائما الخير لأنفسكم ولشريك حياتكم ولأولادكم. شوفوا القرآن الكريم يتحدث عن عباد الرحمن، وعباد الرحمن يعني ينسبهم إلى نفسه بصفته رحمانا، يعني الذين رحمهم أكثر من غيرهم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، إلى أن يقول والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، خلي زوجتي قرة عيني، مفخرة إلي، أولادي قرة عين، مفخرة بالنسبة لي. يعني في ظهر الغيب هؤلاء يدعون، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.